بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائم طلعتها أجمعين من الدين عليه السلام. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني من الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن عليمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الأسباب المحققة للنسب، تحقيق النسب، وذكرنا مسألة النكاح الصحيح، واطئ الشبهة، والتلقيح من دون وطأ كالمساحقة أو زرق البني. قبل أن ننتقل إلى هل الزنا يثبت نسب أو لا، هل مسألة طفل الأنبوب تثبت نسبا أو لا، أود الإشارة إلى نقطة مهمة وهي التالي: أننا نبحث الموضوع في عالم الثبوت وليس عليكم السلام الله وليس في عالم الإثبات. يعني نبحث أن الزواج الصحيح يؤدي إلى نسب أو لا يؤدي إلى نسب، أما كيفية إثبات الزواج مسألة أخرى، شاهدان عدلين إلى آخره مسألة أخرى. لذلك مثلا بحث الدي أن أي سيكون في كيفية إثبات النسب، بحث القيافة القائف كان يقول هذا الولد لفلان عند العرب، القيافة في إثبات النسب وليس في ثبوته. ولذلك أعطي مثال حتى أوضح الفكرة شوي، لأنه راح أستفيد منها كثير بعد شوي في بيان أو في كلام بعض الأساطين. قلنا أن القاعدة العامة ما هي؟ أن كل ولد عرفا هو ولد شرعا، كل أب عرفا هو أب شرعا، كل خال عرفا هو خال شرعا. فإذا كان عرفا ولد يعتبر ولد شرعا إلا ما خرج بدليل. سأعطي مثالين على ذلك حتى أوضح الفكرة شوي وين إحنا كلامنا. طبعا هنقول الكلام لنقاش جرى أمس مع بعض الأجلاء الفضلاء حول الموضوع. مثلا التبني في عرف كثير من الناس يثبت الولدية، الآن في العالم المادي يثبت الولدية، العلمانيون يثبتون الولدية فيه، المسيحيون يثبتون الولدية فيه، التبني يعتبر ولدا شرعيا صحيحا، صار ابنه، يعني ليس مجرد إحسان إليه، نحن مع الإحسان إلى اليتيم.
وكان العرف
سابقا هكذا، كان قال هذا ولد ابن محمد مثلا، فالعرف كذلك كان في الجاهلية الولد بالتبني ولد عليكم السلام في الله. جاء الشارع قال لا، التبني ليس ولدا، فأسقط الولدية عن ولد عرفي، اعتبره منه ولد، اسقط الولدية عن الولد العرفي. ولولا هذا الاسقاط لقلنا باعتبار القاعدة ان كل ولد عرفا هو ولد شرعا. مفروض حينئذ ولد التبني، المفروض حينئذ ان يكون ولد التبني ولد شرعي مثل ولد النسب، لولا الاسقاط الذي صدر من الشارع. قال لولا الدليل، يعني خرج بدليل صح التعبير. الكلام في ولد التبني وين؟ في عالم الثبوت مش في عالم الاثبات. يعني اصل النسب هل يثبت بالتبني او لا؟ هذا الكلام. اصل النسب هل يثبت بالتبني؟ اصل الولدية هل يثبت بالتبني؟ ولذلك سأعطي مثالا آخر على الإسقاط. الأمومة، والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم. القرآن يقول، والذين يقول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. يقولون منكرا من القول وزورا. كان في الجاهلية الظهار هو نوع من الطلاق، وكان يقول أنت علي كظهر أمي، اعتبرها أمة خلاص. لو فرضنا اعتبرها، القرآن قال هذه ليست أمك، لا، إن أمهاتهم لله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، يعني كلام بلا طعم، كله كذب. شو أم؟ هذا مش أمك. لا، يعني بعبارة أخرى الكلام وحده أنت أبي خلاص صار أب، لا، أنت أمي صارت أم، لا، أنت ابني صار ابن، لا. فإسقاط الأمومة يحتاج إلى دليل، إسقاط الأبوة يحتاج إلى دليل. ما كان عرفا أبا أو ابنا كذلك يكون شرعا. وإذن عندما نقول أن مثلا النكاح الصحيح يثبت ولدا الولدية، شو يعني؟ يعني بعد إمكاني، يعني يحتاج في عالم، في أصل المسألة، في عالم الثبوت إلى أمرين: إلى انعقاد الولد من نطفتين، يعني مش نقطع بأنه بده انعقاد من نطفتين من رجل وامرأة مع نكاح صحيح. هذا في أصل الموضوع. لأن كيف نثبت النكاح الصحيح؟ هذا تحتاج إلى عالم إثبات، بينة، شاهد عدل، قاعدة، كل شيء، الولد الفراش غيره مثلا، أهل مجرى. كونوا على ذكر من هذا وما ذكرناه من الأمور، بعضها في عالم الثبوت نبحثه وبعضها في عالم الإثبات. يعني مثلا نبحثنا النكاح الصحيح شو يعني؟ يعني إذا حتى يصير فلان ولد ابن فلان يحتاج إلى أمرين: إلى إثبات، إلى أن النطفة قد تكون نشأت، يعني الولد نشأ من نطفتين، زائد عقد زواج أو تحليل أو ملك يمين، يعني نكاح صحيح. هذا في عالم الثبوت. ثم نثبته بدليل، بأدلة، بشواهد، بيمين، بقواعد إلى آخره. وطأ الشبهة أيضا هيك بيصير: نعلم أن الولد نشأ من نطفتين، ونعلم وفهل وطأ الشبهة معه، ونعلم أنه وطأ شبهة، مش أنه نحتاج إلى دليل على وطأ الشبهة. هل يثبت نسبا أو لا؟ نشوء الولد من نطفتين من دون وطأ التي مر معنا، هل يثبت نسبا أو لا؟ يثبت. وليس المراد هنا في عالم الإثبات، بل في عالم الثبوت، في عالم الواقع، أصل الموضوع، يعني أصل النسب. هل التبني يثبت أو لا في عالم الواقع ولا يثبت؟ هل الظهار ينفي أمومة أو لا ولا ينفي؟ أو وهل ما جرى؟ هل التبني يثبت أبوة كمان أو لا؟ بالعكس كمان صحيح، وهل ما جرى؟ كلامنا الآن ماذا؟ يعني نحن نبلش بموضوع الزنا. الزنا هل يثبت نسبا أو لا؟ يعني ولد الزنا ولد أو لا؟ ولد شرعي أو لا؟ هون الكلام. ونتكلم إحنا، يعني نحن سنبحث الموضوع بغض النظر عن الفقهاء الآخرين، سنبحث الموضوع في عالم الثبوت، لأن في العالم بأكمله يعني العرف العرف البشري يرى أن ولد الزنا ولده باعتبار مجرد الإنقاذ كافي للولدي، يعني إنقاذ النطفة، إن الولد من نطفته كافي الولدي، هيك بيعتبروه يعني. فالمسألة اليوم، هل الولد الناشئ من الزنا ولد شرعا بحيث تثبت له أحكام الولدية إلا ما خرج بدليل؟ يعني أن تنزع الأم مثلا أمام ابنها، إذا كان ابنها صدق عليها أنه ولدها، أنه ولدها، جاز لها أن تسفر أمامه، أن تصافحه، أن ترثه، يرثها، يجب عليه برها ويجب عليه نفقتها، أحكام الولدية. مجرد صدق عنوان الولد ثبتت كل أحكام الولد. فهل نقول تثبت كل أحكام الولدية إلا ما خرج بدليل؟ أو نقول العكس، ليس ولدا إلا ما ثبت بدليل من الأحكام؟ طبعا هذه المسألة لها ثمرة كبيرة، يعني كل حكم نشك فيه فبصير الأصل عدمه أو الأصل إثباته. يعني هذه المسألة اللي ما لها من ثمار كبيرة،
يعني نحتاج
تحقيق الأصل. إيه، إحنا الآن فمن حق ما رح نحقق الأصل، واليوم درسنا في تحقيق الأصل اللفظي وليس الأصل العملي. الأصل العملي أصالة العدم، لكن الأصل اللفظي. فإذا هل تثبت له أحكام الولدية أم أنه لغية ليس بشيء؟ لغية ليس بشيء، يعني أجنبي تماما. هذه مسألة، وهذه مسألتنا اليوم. ثم بناء على أنه لغية ليس منسوبا إليه، ليس ولدا، فهل يلحقه أحكام الأجنبي مثل جواز نكاحه؟ يعني إذا كان واحد عنده بنت من الزنا له حق يتزوجها أو لا؟ إذا كانت أجنبية عنه كليا يتزوج. فحينئذ يجوز نكاحه ويجب ستار المرأة عنه وأهل مجرة. إذن هنا مسألتان. أما المسألة الأولى، لا شك ولا ريب أنه مع تحقق لقاح النطفتين مع نكاح صحيح تثبت الأبوة والبنوة، لا واحد. أما إذا مع وبينا أيضا مع وطئ شبهة تثبت النبوة، لابد من تلاقح صحيح، يعني تلاقح نطفتين صحيح، معنى تلاقح نطفتين. فلا شك أن العرف يراهما، يعني مع نكاح صحيح يرى أنه ولد، ومع وطئ الشبهة أيضا يجعل الناتج ولدا لكليهما. لذلك قلنا أن القول أو ما ورد في الروايات من أن ولد وطئ الشبهة ولد صحيح، هذا على القاعدة، لأن العرف يرى ذلك. العرف يرى أن تلاقح النطفتين يعمل ولد، فإذن الولد صحيح. وما كان ولدا عرفا كان ولدا شرعا. إذن
القاعدة الثانية،
ما كان ولدا عرفا إيه؟ هذه القاعدة التي احنا ذكرنا ان ذكرنا سببها واساسا ان الولد ولد عندما ورد في الروايات لفظ استعمل في الروايات فصار كل ولد عرفا يعني كل ما استعمل في الروايات في النصوص هو شرعي ولم يثبت نقل الولدية من المعنى العرفي إلى المعنى الشرعي. تتذكروا الكلام في المنهجية الاستنباط إن هذه مسألة شبه مفهومية وعند الشبه المفهومية شو بعمل بالأول؟ أولا أطرق باب الشارع للتذكير هذا. كل شبه مفهومي والله ولد شو معناته مش عارف أو أب شو معناته مش عارف غناء شو معناته مش عارف كلمة غناء مثلا كلمة وهل مجرة أطرق أولا باب الشارع فإن لم أجد أطرق باب العرف فإن لم أجد أطرق اللغة يعني ما قبل العرف قبل العرفين فإن لم أجد أخذ بالقدر المتيقن وإلا أصبح الدليل مشملا وعود إلى دليل آخر. كل شبه مفهومي بيعمل هيك. الولد شبه مفهومي، مفهوم الولد مش واضح، شو يعني ولد؟ هل لابد من عقد أو لا؟ هل لابد من وطأ شبهة أو لا؟ مثلا فأقول هكذا أطرق أولا باب الشارع، عندك حقيقة شرعية أو لا؟ بلي ما عندي حقيقة شرعية، يعني ما عندي وضع شرعي خاص، ما عندي اصطلاح خاص. طالما ما عندي اصطلاح خاص فإذا خلصنا باب الشارع، نطرق حينئذ باب العرف بعد ذلك. عرفا شو بتقول يا ناس يا هو يا عالم، شو بتقولوا بالولد كعرف؟ حينئذ بقول ألا نرى أن مجرد تلاقح نطفتين وناتج صار هذا عرف، هذا ولد مثلا. حينئذ كل ولد عرفا استعمله الشارع بنفس اللفظة بنفس المفهوم هو ولد شرعا. ولذلك تذكروا قلنا أن كل مملوك عرفا هو مملوك شرعا. الملكية مفهوم عرفي، ليس هناك نقل شرعي، ولذلك قلنا أن الجهات تملك بسبب أن مفهوم الملكية للتذكير بس هذا مفهوم الملكية كما ينسب إلى الشخص ينسب إلى الجهة أيضا. البلدية تملك والدولة تملك والجمعية تملك رغم أنها شخص وهمي كما يقال في القوانين. ليش؟ لأن نسبة المفهوم العرفي إلى الشخص وإلى الجهة نسبة صحيحة عرفا. وكل مملوك عرفا مملوك شرعا لأنه لفظ استعمله الشارع. إذا بصير عندنا تثبت كل أحكام الولدية من عدم جواز التزوج بها لو كان الولد بنتا أو العكس أو جواز إظهار شعر الأم مثلا أو العكس أو المصافحة بل حتى وجوب بر الوالدين والنفقات وغير ذلك. نعم خرج بدليل الإرث وفي بعض الوقت الضمان العاقلة خرج بدليل. أما غيرها فيبقى تحت العام. إذن يمكن أن نقول إن الولد الناشئ من النطفتين، خلينا يعني نقول بشكل آخر حتى أوضح الفكرة، طبعا أنا عم بكررها لأنه أمس صار هيك نقاش حامي شوية، أن الولد الناشئ من النطفتين تارة يكون عن نكاح وأخرى عن زنا وأخرى عن غيرهما. فإن تثبت للأول أحكام الولد وتثبت للأول أحكام وللثاني نفس الأحكام إلا ما خرج بدليل وكذا الثالث، هيك بيطلع يعني بنلخص الموضوع كله. بعض المعاصرين يقول في كتاب ولا إشكال، يقول هذا التعبير اذكره، ولا إشكال في أنه لا يثبت بالزنا يعني النسب، لا إشكال بأنه لا يثبت بالزنا النسب يعني. وفي الجواهر جواهر الكلام إجماعا بقسميه يعني المحصل والمنقول إجماعا لا يثبت النسب بالزنا، بل يمكن دعوى ضروريته لأنه من ضرورات الدين فضلا عن دعوى معلوميته من النصوص أو تواترها فيه. انتهى كلام صاحب الجواهر. وعن الصدوق وأبي علي وأبي الصلاح إلحاق ولد الزنا بأمه. إذن صار في عندي مسألتين في كلام، أولا في كلام صاحب الجواهر، أولا إجماعا بل ضرورة قطعا معلوما من النصوص وغيرها أن ولد الزنا لا يثبت، أن النسب لا يثبت بالزنا. المسألة الثانية أنه يثبت لأمه فقط دون أبيه على بعض الأقوال، يعني الأم واضحة من هي، الأم أبي لا. ولذلك في بعض الروايات رح نشوفها هناك أقوال أن ولد الزنا ترثه أمه، يعني من جهة الأم بصير يورث أخوال الأعمام الأم من جهة الأم، أما من جهة الأب لا. هناك أقوال كما ذكر الصدوق أبي الصلاح من أساطين يعني. طب خلينا نفهم إحنا هالكلام إيش معناته. لا يثبت ولد الزنا، لا يثبت الولدية بالزنا، إيش معناته هالكلمة هذه؟ طب الزنا إذا صار في طلاق نطفتين وأدى إلى ناتج ولد، بالنتيجة ولد الزنا ولد عرفا فولد شرعا، فكيف يعني لا يثبت بالزنا؟ إجماعا بقسميه كمان بل ضرورة لا إشكالة، يعني قصة كبير. فأحد أمرين يعني حتى نفهم وجه الكلام، إما أن يكون مراده في عالم الإثبات أو في عالم الثبوت. إن كان المراد ثبوت النسب ثبوتا وأصلا أصل الموضوع، يعني لا نصر ما قوان في إجماع، بالعكس يعني من أين جت الإجماع والضرورة وطمع النفسي هذه من أين جت هذه؟ إن كان المراد عالم الثبوت في قوله لا يثبت بين الهلالين النسب بالزنا، بمعنى أنه لا يتحقق في أصل الموضوع بالزنا، فإنه أمر متنازع فيه، يعني في نزاع. إجماع ضرورة يعني وصل لمرحلة الضرورة يعني الذي لا يمكن نقاش فيها، بل أكثر من تسالم. إنها نتيجة الروايات وكأنه ولد الزنا لغيته ولا شيء. نقول هكذا إن كان مراد في عالم الثبوت ليس هناك ضرورة ولا شيء في نفي النسبي، لا بالعكس، ابن الولد ابن الزنا ابنه في واحد ما نقوله وكثير يقولونه، يعني عالم أصل الموضوع
على الأقل في اللغة
لغة وعرفا وما كان عرفا كان شرعا إلا ما خرج بدليل. طبعا بل ذكرنا إحنا اخترنا أن الولدية بالعكس ابن الزنا وابنه ابن شرعي، خرج بعض الأحكام ببعض الأدلة، خرج الإرث وضمان العاقلة مثلا أو غيره. وإن كان مراد عالم الإثبات صحيح، وقد يكون مراده عالم الإثبات، إنه مجرد دعوة الزنا لا تكفي لإثبات الولدية، يعني والله فلان زنا خلاص لا. وإن كان المراد، لأن الزنا كبا ثبته من أصعب ما يكون إثبات الزنا، يعني إقرار شيء آخر، إقرار على نفسه بس يصير الولد لأله لا. فإن كان المراد عالم الإثبات كما إذا أردنا أن تصحيح كلام صاحب الجواهر وغيره هؤلاء الأساطين، يعني هذه مسألة أخرى، يعني كيف نثبت أن صار زنا أو لا، نثبت صار زواج أو لا، هذه مسألة أخرى. بالبينة بالقواعد بالأصول هيك الإثبات صارت على إثبات، ولا شك في عدم إثبات النسبي بمجرد دعوة الزنا قطعا. هذا لا يعني أن الزنا مش حرام ومن كبائر، لا، ولو أحكامه أيضا، لكن ولد الزنا ولده، ولد عرفي، بمعنى يثبت له كل أحكام الولدية إلا ما خرج بدليل. نعم هنا قد يقال أن ولد الزنا ليس ولدا أصلا من أساسه، وذكرت لكم أنه أنا في بعض من كم سنة صار في أحد القضاة الشرعيين زوج، قامت الدنيا ولم تقعد، أنه زوج ولدا أبا بابنته، فتبين لا بنته من الزنا. هناك من يقول بأن البنت والصبي من الزنا ليس لا صبي لا ولد، ما له مش ولد كليا، وإذا ما كان ولد كليا خفرت تتزوجه حينئذ. ولذلك إن شاء الله راح نشوف آخر المطلب أن حتى من يقول بأن الولد الزنا ولد الزنا ليس ولدا كليا، يعني لا ينطبق عليه عنوان الولد، حتى ليس فقط أحكام الولد بل عنوان الولد، لا يقول بجواز الزواج والنكاح. هلا ليش؟ راح نشوف لماذا لا يقول يعني، وراح نبحث المسألة إن شاء الله. لكن الآن راح نبحث مشاكل إنه هل ما هو دليلهم على إلغاء الولدية؟ يعني بعضهم لم يقال أنه ليس ولدا كليا، شو دليله هذا على إلغاء الولدية؟ ما يمكن أن يستدل به على إلغاء النسب أمور. الأول الروايات، طبعا احنا بدنا ناخذ منهجية الاستنباط، يعني بالأول في الشبه الحكمية نبحث عن علم، فعلميون فأصل لفظي فأصل عملي، أترك الأصل اللفظية والعملية للأخير وآتي بالرواية. أول شيء بناخذ بالقرآن إذا فيه نصوص، ثم الروايات، أول شيء العلم الوجداني، قرآن، روايات، ثم أصل اللفظي، ثم الأصل العملي. لذلك أخرت الأصل للأخير. يعني على خلاف استرادا، على خلاف ديدا بعض الفقهاء، البناية بعد بالدراسة يدرس ببلش من الأول من فوق النزول، بس ببناء الواقع ببلش بيعمر الطابق الأرضي ثم يطلع طلوع. أنا رح ما نحن نعمل تأسيس الأصل، نقول هكذا بالأول الأدلة ثم الأصل ما هو. فالبداية من الروايات، الروايات التي دلت على إلغاء عنوان الولدية، ما أنه ولد كليا، يعني عنوان لا ينطبق عليه أنه ولد أصلا. جمع الحر العاملي روايات عدم الإرث في الباب الثامن من الجزء 17، جزء 17 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه، كاتبه هيك ولد الملاعنة وما أشبهه، صفحة 566. رح نذكر بعضها. يقول حديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما ولد، أيما رجل وقع على وليدة قوم، يعني جاري، حراما ثم اشتراها فادعى ولدها، يعني هو زنى بواحد بجارية ثم اشتراها، بعد ما اشتراها قال في إلها ولد لإلي أنا كنت زان بها، فإنه لا يورث منه شيء أو لا يورث منه شيء. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله، وعنه عن القاسم محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله مثله. لا بأس بشرح بعض المفردات بالأمور. أول شيء السند معتبر ومعتبر جدا، صحيح يعني السند أعلائي. في مقام المفردات والدلالة، أول شيء ظاهر من كلمة وليدة قوم عادة الجوارية تطلق على الجواري في مفردات، وليدة من الجواري، حراما هنا منصوبة على أنها وقع على وليدة قوم حراما. شو بنعرفها هون؟ حال أو تمييز أو أنتو فقهاء العربية مدرسي اللغة العربية أستاذ اللغة العربية
تجي تمييز تجي حال يعني تعمل حال من غطر من حال من تمييز
إخراج. أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما صار يعني أنا أربع احتمالات هيك سريعة من دولة لا بس استطراد بسيط وكل واحد إلى معنى
أيما
أو أيما أي أيما
أيما
وقع على وليدة قوم
وقع حرام حرام حرام
على وليدة قوم حراما. فعندنا احتمالات تمييز، ويقول بعض المعاصرين انها اقرب شيء. وقع يعني تمييز لكيفية الوقوع. طبعا رح يصير الى معنى رح نبينه بسرعة شوي لا بأس قبل خلص الوقت. مفيد لان في مقام الاستنباط هالمسألة. مفيدة في مقام الاستنباط كثير هالمسألة وفي عدة موارد. حراما يمكن تكون نائب مفعول مطلق يعني وقوعا حراما، يمكن تكون حال يعني حالة كون الوقوع حراما أو حالة كونها هي حراما، يمكن تكون تمييز ويمكن تكون صفة نعت بصير حرامين ساعتها على وليدة قوم نعت لوليدة يعني مجرور السيف لو فرضنا. يعني عندي عدة احتمالات وكل احتمال له معنى وله أثر يعني بصير معنى آخر. إذا قلنا تمييز والذي أراه كما ذكر بعض المعاصرين على خلاف الآخرين انه يعني معناه
زنا،
ها يشمل الزنا ساعتها. كيف يعني وقع على وليدة قوم حراما؟ يعني نسبة الوقوع اليه نسبة حرام، لان التمييز تارة تمييز مفرد تارة تمييز نسبة، فبصير كيفية الوقوع كيفية محرمة. نسبة الوقوع من قبيل امتلأ الإناء، بس نسبة الامتلاء إلى الإناء كيف شو هي زيتا ماء إلى آخره، فنسبة الامتلاء إلى الماء بينتها. التمييز هو لمن بهم من الذوات أو النسب، الذوات أو النسب 33 ذات، 33 درهما. أما النسبة بين الامتلاء والإناء نسبتهما بينهما الزيتية، امتلاء زيتا امتلاء ماء، مش هيك بيقولوا؟ هو نفس الشيء. وقع حراما يعني وقع هو على والدته حراما، نسبة الوقوع على الوليدة نسبة حرامية. شو يعني؟ يعني يعني أن الوقوع حرام، يعني الزنا مثلا، أعوذ بالله، فبصير الزنا.
قد يكون مثلا وقع بالحيض هذا حرام
مثلا، صح؟ يعني النفس هذا مثلا بعد انت ذات أولى، بس نفس الوقوع حراما.
قرينة تقول إن الزنا مش
قرينة زنا، لكن يعني بعبارة أخرى كيفية الوقوع حرام. حينئذ ينفعنا في مطلبنا. ليش؟ لأن بدنا نثبت أن ولد الزنا ولد أولى، ولد الزنا. أما لو كانت حال، إذا بتتذكروا بقاطر ندى بيذكر مسألة سير عليه طويلا، هل هو مفعول مطلق كما ذكر بعضهم في بواه غير يمكن، أو لا حال كما هو ابن هشام بيلتزمها، سير عليه حال كون السير طويلا، أو حالة أو سير عليه سيرا طويلا. إذا بتتذكروا المسألة بقاطر ندى، شاهد الفرق شو بيصير بالمعنى. إذا قلنا أيما رجل وقع على وليد قوم حراما، إذا كانت حراما حال، يعني حالة كونها حرام هي بصير قريب للوصف ساعتها، يعني هي حرام عليك مش الوقوع حرام، فلا تشمل الزنا حينئذ. مش هذا الأصل بيصير، أصل إنه هي حرام كونها بنتك مثلا، كونها أختك، كونها متزوج من واحد تاني، يعني هي حرام عليك، حالة كونها هي الحرام. حينئذ ما بتنفعنا مطلبنا. إذا أعرضنا أن حراما حال ما بتنفعنا بالمطلب ساعتها. وبعيد ظاهر أنه حرام من هنا بيصير تمييز. أو نائب مفعول مطلق، يعني وقوع وقع عليها وقوعا حراما، عم أكد مش أكثر من هيك ساعات. بيان صفة وصف الوقوع، الوقوع حرام بينفعنا ساعات بهالمعنى هذا. على أي حال مفردة وتذكير، فحرام الظاهر معربة ظاهرة تمييز أكثر من غيرها، لأن هيك عم بين هو حال النسبية.
بعد ما وقع ثم اشتراها، يعني هي ما كانت ملك
ثم اشتراها،
هو هيك عم بين ما كانت ملك،
ما سألت زنا يعني أعوذ بالله، فادعى ولدها ثم اشتراها، فادعى ولدها بعد ما اشتراها قال هذا الولد لإلي، فإنه لا يورث منه شيء. فإن رسول الله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. مراد من الفراش، يعني في عندي كلمتين، الكلمة الأولى كلمة فراش ما معناها، كلمة حجر ما معناها. فراش كناية عن الحياة الزوجية، عن الحياة العلقة، العلقة الصحيحة، العلقة الشرعية، عن زوجية دائم أو مؤقت أو ملك يمين أو تحليل بناء على أنه شيء آخر غير الزوجية. فهذه كناية، والفرق بين الكناية وغير والتصريح والكناية والمجاز ذكرنا أن الكناية يراد منها معنى ومع إجازة وقوع المعنى الحقيقي بخلاف المجاز، مش هيك؟ هنا معنى كنائي، الفراش يعني العلاقة الزوجية، العلاقة الشرعية الصحيحة، هذا النكاح يعني الصحيح، سواء كان دائما أو مؤقتا أو ملك يمين كذا. هلا مش ضروري يكون فيه بمعنى، يعني مش مراد الفراش، يعني بعبارة أخرى من قبيل زيد كثير الرماد.
في إن بده يكون إمكان أن يكون منه كمان، ولا كفى لا معنى لعند هذا
البعض. إيه إيه طبعا بالأشياء آخر مسألة
فراش يعني
مش صحيح.
شو بده يكون كناية هون؟ شو بده يراد معنى الحقيقي؟ الولد والفراش، شو بده يكون الفراش؟
يعني في فراش واقعا، يعني هو الكناية على العلاقة الصحيحة الزوجية الصحيحة، و و وال وال والمعنى الحقيقي الأساسي فراش. فراش يعني افترش يعني على الواقف بمشيش الحال يعني شو يعني على أي حال ولا بلاش طولها كثير قصة يعني شو إيش فكروا شوية خلصونا بقى يعني هلا إيه وأيضا زاني افترشوا. فالولد الفراش يعني مراد معنى كده خلصنا. ولا العاهر الحجر العاهر الحجر العاهر يعني واضح معناه نعوذ بالله هو الزاني نعوذ بالله. الحجر له معنيان. المعنى الأول حجر يعني حجارة يعني الرجم فالعاهر الحجر يعني العاهر الرجم هذا احتماله
بده يكون محصن يعني
بده يكون محصن
يعني مش محصن.
ومعنى آخر الحجر أنه لا شيء له يعني مثل عندما يقولون كالحجر في جنب الإنسان لا إن لا شيء صفر ما له شيء ليس له ولد الله معك روح ما لك شيء ما لك شيء بالمرة. ولا العاهر الحجر
هذا المعنى الثاني أقرب للواقع.
طيب على أي حال استظهر بعض الأخوة أن أقرب الواقع العاهر الحجر. ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن والدته يعني بقول له أنا هذا لإلي هذا الولد بده يطبع مع إثبات يعني ابن جاريتي أنا هذه لإلي أنا. فهو ادعاها ادعى الولدية طبعا بعد الشراء إذا كان لإله عن جد هو. هل إذا كان الولدية صارت بعد الشراء لإله ساعتها بقول هذه لإلي أنا ادعى ابن والدتي. هذا من ناحية الدلالة والمضمون. في نقرأ بعد هيك الحديث هذا لا بأس نذكره وعنه بكرة إن شاء الله نكمل الحديث. أنت حبت والحمد لله رب العالمين.